الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 46 بعد 500 من صحيح الإمام مسلم، وهو الثالث من كتاب الزهد والرقاق. ويقال الرقائق: باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر، أي قال لأصحابه حين مروا بالحجر، وهي مساكن قوم صالح، وكانت في طريق الصحابة حين توجهوا إلى تبوك: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين، أي إلى مساكنهم، أو تأخذوا من بقايا حاجاتهم. ولذلك أمرهم أن يتلفوا ما عجنوه من الطحين بماء تلك البلاد، إلا أن تكونوا باكين لما حل بهم، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، خشية أن يصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب والنكال والشدة. قال النووي رحمه الله: في الحث على المراقبة عند المرور بديار الظالمين وموضع العذاب، ومثله الإسراع في وادي محسر، لأن أصحاب الفيل هلكوا هناك. فينبغي للمار في مثل هذه المواضع المراقبة والخوف والبكاء والاعتبار بهم وبمصارعهم، وأن يستعيذ بالله من ذلك. انتهى. وفي رواية: مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ثم زجر فأسرع حتى خلفها، يعني أسرع المشي، حتى جعل تلك البلدة المغضوب عليها من خلفه. وبهذا تعلم أنه لا ينبغي عمارة تلك المساكن والبلاد بزراعة ولا بنيان ولا غير ذلك، فإن الأرض لها تأثير على من ينزل بها، كما أن الإنسان قد يتأثر بما حوله من الدواب والأنعام. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الإبل بغلظة القلوب وقسوتها، وعن أهل الغنم برقة القلوب والسكينة. قال رحمه الله: بالسند المتصل: حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر أرض ثمود، ونبيهم صالح عليه السلام، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. قال النووي: في حديث فوائد، منها النهي عن استعمال مياه بئار الحجر إلا بئر الناقة، ومنها لو عجن منها عجينا لم يأكله بل يعلفه الدواب، ومنها أنه يجوز علف الدابة طعاما مع منع الآدم من أكله، ومنها مجانبة آبار الظالمين والتبرك بآبار الصالحين. أما هذه الأخيرة قوله التبرك بآثار آبار الصالحين فلا يوافق عليها، وإنما يشرب من آبار الصالحين والبركة من الله. قال رحمه الله: باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم. وبالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين، الكاسب لهما، العامل لمؤنتهما، المنفق عليهما. والأرملة المرأة لا زوج لها، والمسكين الفقير، ويدخل فيه اليتيم، كالمجاهد في سبيل الله أي في المعارك. وأحسبه قال: وكالقائم لا يفطر عن قيام الليل، وكالصائم لا يفطر بالنهار، فشأنه في عبادة في ليله ونهاره ما دام منفقا على الأرملة والمسكين واليتيم، وذلك لما يلحقهم من الحاجة. ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه من كرب يوم القيامة. قال بسند المتصل: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي قال سمعت أبا الغيث يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى، والمراد بكافرها القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك. وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية. وربما دخل أيضا في من كان سببا في كفالة اليتيم، فإن الدال على الخير له كأجر فاعله. قوله له كأن يكون قريبا له، كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه. والذي لغيره أن يكون أجنبيا. قال رحمه الله: باب فضل بناء المساجد. وقد أمر الله عز وجل بالإحسان اليتيم بقوله: ألم اليتيم فلا تقهر. باب فضل بناء المساجد. وبالسند المتصل: حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدث أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس في حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، حين وسعه وزاد فيه لأن الناس كثروا: إنكم قد أكثرتم. إما أكثروا من الكلام لماذا وسع فيه، أو أكثروا فيما له من الأجر والمثوبة. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا، قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. وفي رواية: بنى الله له بيتا في الجنة. في هذا الحديث فضيلة الإخلاص وفضل بناء المساجد، فهي أحب البقاع إلى الله. وقد تكلمنا على بعض أحكام المساجد في كتاب المساجد مما تقدم. وفي خارج الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ومن بنى الله له بيتا في الجنة يشك أن يدخله، لكن هذا الحديث في حق من بنى من المسلمين مسجدا لله عز وجل. أما ما يفعله بعض الكافرين من بناء المساجد لا سيما في الدعايات الانتخابية أو غير ذلك، فهؤلاء لا يجرون. وهكذا ما يفعله المنافقون من بناء المساجد لنشر النفاق والشركيات والبدع والخرافات، هؤلاء لا يؤجرون بل يؤزرون ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم لا ساء ما يزرون. فالنصيحة لعمار المساجد بالبناء ونحوه أن يسعوا في عمارتها بالسنة والإيمان والعلم والحكمة والقرآن. أما أن يبني مسجدا فيسلمه لحزبي مفرق للأمة داعيا للخروج على الحكام، وأسوأ منه أن يبني مسجدا فيسلمه للصوفية لا سيما عباد القبور منهم وحتى أصحاب الموالد، لا يجوز تسليم المساجد لهم. أو يبني مسجدا يسلمه للرافضة أو الباطنية، فهؤلاء يؤزرون ولا يؤجرون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله. ومساجد الله هي التي يذكر فيها اسمه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أما مساجد يذكر فيها الحسين ويدعى من دون الله، أو يذكر فيها الطواغيت ويدعون من دون الله، أو يقع فيها الرقص ونحو ذلك من البدع والضلالات، فلا كان بها، نسأل الله السلام والعافية. قال: باب الصدقة في على قال الصدقة في المسكين. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب اللفظ لأبي بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن وهب بن كيسان عن عبيد الله بن عمير الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل بفلاة من الأرض. الفلاة المنطقة المتنحية عن المساكن. فسمع صوتا في سحابة اسك حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب أي مال إلى المكان الذي أمر به، فأفرغ ماءه في حرة مكان حجارة يكون فوق المزارع، فينساب الماء إلى المزرعة التي هي تحته، فإذا شرجة المكان الذي يجري فيه الماء السائل من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله أو كله لم يتجاوز، وهذا من دلائل يعني الكرامة الأولياء، هذا من كرامات الأولياء. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاح فعل الأسباب الشرعية والقدرية، فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. وهذه نعم القسمة، فلو أن أصحاب الزراعات وأصحاب التجارات سلكوا هذا المسلك لبارك الله لهم في أموالهم وفي زراعاتهم وفي تجاراتهم، ولكن الواقع أن كثيرا من الناس يتلاعب بما قد توجب عليه من الزكوات والصدقات والحقوق، والله المستعان. وفيه أن الإنسان لا ينبغي أن يتصدق بماله كله، لا سيما إذا كان سيؤدي إلى حاجته وحاجة أبنائه. وفيه أن الإنسان كذلك إذا أراد نمو تجارته وأراد نمو مزرعته ألا ينفق جميع المال، ثم إذا أراد أن يشتري بضاعة أخرى وأراد زراعة لم يجد ما يقوم به، فلا بد من حسن الصنعة سواء كان في التجارات أو كان في الزراعات. وقد أدركنا آباءنا وهم بعد حصاد الزروع يجعلون نوعا من الحبوب في جانب لا يأكلونه ولا يدفنونه، لأنه إذا دفن لا يصلح بعد ذلك للزراعة، فإذا جاء الموسم أخرجوا ما كانوا قد جهزوه للزراعة الأخرى فيزرعون به، وإلا ربما يأتي الموسم ما عندك حب، فماذا ستصنع؟ وفي هذا الحديث من الفوائد تنبيه لما يفعله الكثير من الناس إذا لم يعرفوا الشخص قالوا يا محمد، وهذا قد انتشر في دول الخليج انتشارا كثيرا، وربما تأثر بهم بعض الناس في غير تلك البلدان، وهذا غلط، فإن من لا يعرف ليس اسمه بمحمد ولكن يقول يا عبد الله، فالجميع عبيد الله، فسينادى بعبد الله على صفته لا على اسمه. ولذلك قال هنا يا عبد الله ما اسمك؟ فهكذا تقول يا عبد الله افعل كذا، يا عبد الله ارجع، يا عبد الله كن كذا، أما يا محمد هذا لا يصلح. قال باب من أشرك في عمله غير الله فيه، وفي نسخة باب تحريم الرياء. وبالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا الحديث قدسي وهو من أشهر الأحاديث في التحذير من الرياء، هذا المرض العضال الذي قد لا يسلم منه أحد إلا من شاء الله عز وجل، والناس فيه بين أصحاب الرياء الأكبر الذي يخرج من الإسلام وبين الرياء الأصغر الذي لا يخرج من الإسلام، ولكنه إن لازم العمل قد يؤدي إلى بطلانه. وحال الناس مع الرياء أن يتصل الرياء بالعمل من أوله إلى آخره ولا يدافعه، فهذا يبطل العمل، لا سيما في العبادة المتصلة. والنوع الثاني أن يلازم العمل ثم يدافعه ويتخلص منه، فهذا لا شيء عليه. النوع الثالث أن يكون في عبادة غير متصلة، فما رأى فيها لا يثاب بل يعني يأثم، وما لم يرأ فيها يثاب، كمن تصدق بعشرين على إخلاص وتصدق بعدها بثلاثين بدون إخلاص. وأما صاحب الرياء الأكبر الذي لا يعمل العمل إلا للدنيا، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأما المرائي الرياء الأصغر، ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم أن المسلم يبقى معه أجر أصل العبادة لأنه ما قام فيها إلا لله، فيندفع ما لم يخلص فيه ويبقى أصل العبادة له، أو نحو هذا الكلام لا أستحضره بنصه الآن. قال في السند المتصل: حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثني أبي عن إسماعيل بن سميع عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. هذا أخرجه البخاري. وبالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال: سمعت جندبا العلقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسمع يسمع الله به، ومن يرى يرى الله به. التسميع في المسموعات، يسمع بصوته، والمراءة بفعله. على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويراقبه ويخلص له في سره وجهره، فإن من مساوئ الرياء حبوط العمل، ومن مساوئ الرياء غضب الله عز وجل على العبد، ومن مساوئ الرياء أن الإنسان ينشغل بالناس ويعمل لهم مع أن رضاهم لا ينفعه وذمهم لا يضره ما لم يأذن الله عز وجل. قال العلماء: معناه من رأى بعمله وسمعه الناس ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا خيره سمع الله به يوم القيامة الناس وفضحه. وقيل معناه: من سمع بعيوبه وأذاعها أظهر الله عيوبه. وقيل: أسمعه المكروه. وقيل: أراه الله ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه ليكون حسرة عليه. وقيل معناه: من أراد بعمله الناس أسمعه الله الناس وكان ذلك حظه منها. العلقبة المبجيلة. قال رحمه الله: وبالسند نعم باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار، وفي نسخة باب حفظ اللسان. وبالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن يعني ابن مضر عن ابن الهاد عبد الله بن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة، محمد بن إبراهيم التيمي، عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. في هذا الحديث تعين حفظ اللسان وتدبر ما ينطق من الكلام. وقد جاء عن بلال بن الحارث خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت اكتب الله له برضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت اكتب الله بها سخطه إلى يوم القيامة. قال الراوي: كم من كلمة منعنيها حديث بلال. إلى في معناها قال النووي: لا يتدبرها ويفكر في قبحها ولا يخاف ما يترتب عليها، وهذه كالكلمة عند السلطان وغيره من الولاة، وكالكلمة تقذف أو معناها كالكلمة التي يترتب عليها أضرار مسلم ونحو ذلك. وهذا كله حث على حفظ اللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وينبغي لمن أراد النطق بكلمة أو كلام أن يتدبره في نفسه قبل نطقه، فإن ظهرت مصلحته تكلم وإلا أمسك. قال: باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعل وينهى عن المنكر ويفعلها بالسند المتصل. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب 5. قال يحيى: وإسحاق أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أسامة بن زيد قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم. فيه نصح الإمام في السر، لأن النصح في العلم قد يؤلب عليه من لا يفقه. والله لقد كلمتهم فيما بيني وبينهما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، يعني فتح باب شر، وهو المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، كما جرى لقتلة عثمان رضي الله عنه. ولا أقول لأحد يكون علي أميرا إنه خير الناس، يعني ينصح ويوجه، لا يمدح مدحا يطريه فيه حتى يجرئه على المخالفة، ولا يقدح قدحا بين الناس يجر إلى الفتنة، ولكن ينصحه بالسر والرفق ويدعو له. قال: بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة والمرأة أيضا إنما خرج مخرج الغالب إن كانت مستحقة لذلك، فيلقى في النار. والذي يظهر أن هذا من أهل الإسلام من العصاة، فتندلق أكتاف بطنه، يعني تخرج أمعاؤه والحوايا وما إليها من الأقصاب، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، يدور بها في النار، وكم سيكون عذابه. فيجتمع إليه أهل النار كالمتعجبين، فيقولون: يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فما الذي أوصلك إلى هذا الحال؟ فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب دخول الجنة، بل من أعظم أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة. فيقول: بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه. حاله كما قال الله عز وجل: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وأنهى عن المنكر وآتيه. فهذا الحديث فيه وعيد عظيم لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم يخالف قوله فعله، وذلك أن الحجة قائمة عليه. فينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل في سره وجهره، وأن يكون عاملا بعلمه الذي علمه. قال: باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه. وبالسند المتصل حدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد قال: عبد حدثنا. وقال الآخر: أن حدثنا. قال: نعم. قال: عبد حدثني. وقال الآخر: أن حدثنا. هذا يدل على ثقة مسلم وحفظ مسلم وأمانة مسلم رحمه الله، مع أن البخاري يقول: حدثني وحدثنا وأخبرنا واحد. يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال: قال سالم: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني يعافى بتوبة أو يعافى بالستر أو يعافى بتجاوز، ما زال على خير، ما لم يجاهر بالمعصية ما زال على خير، فيه أنه مع الحياء وأنه مراقب لله في الجملة، وأنه ممن لا يشيع الفاحشة إلى غير ذلك. وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، ثم يصبح قد ستره ربه فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه، صلى الله السلام والعافية. ينبغي الإنسان أن يسعى في ستر نفسه وفي ستر غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب. وفي السند المتصل: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا حفص بن غياث عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست أنا فلم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. لهذا دليل على أنه لا يشمت إلا من حمد الله. وهل يلزم تذكيره؟ لا يلزم تذكيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر من لم يحمد الله سبحانه وتعالى. والتشميت واجب على كل من سمعه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: إذا عطس فحمد الله فشمته، بخلاف السلام، واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وصورة التشميت الحمد أن يقول: الحمد لله. جاء في بعض الروايات خارج الصحيح: الحمد لله على كل حال. ثم يقول له صاحبه: يرحمك الله، ثم يرده: يهديكم الله ويصلح بالكم. وكان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم: يرحمكم الله، فكان يقول لهم: يهديكم الله. قال أبو سند المتصل: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لزهير قال: حدثنا القاسم بن مالك عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال: دخلت على أبي موسى رضي الله عنه وهو في بيت بنت الفضل بن عباس، فعطست فلم يشمتني، وعطست فشمتها أي زوجته، فرجعت إلى أمي فأخبرتها، فلما جاءها قالت: عطس عندك ابني فلم تشمته، وعطست فشمتها. لأن النساء يعني من شدة غيظها على ضرتها لا تستطيع أن تنطق اسمها، قل أن تجد ضرة تسمي ضرتها، لكن تقول: هي فعلت وكذا دون تسمية، حتى إذا تكلمت مع زوجها فقال: إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم يشمته، وعطست وحمدت الله فشمتها. فيه بيان ودفع أسباب التهمة والرفق بالنساء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه حاوى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع أن أبا حدث أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم عطس رجل عنده فقال له: يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل مزكوم. جاء في بعض الروايات ثلاث، أنه عطس في الثالثة فقال: مزكوم. أما هو إذا حمد الله لم يضره حتى وإن كان مزكوما، لو حمد الله عند كل عطسة لا يضره بل يؤجر على ذلك، لكن السامع له لا يلزم أن يبقى: يرحمك الله ويهديكم الله يصلح بالكم وهكذا. والعطاس يا أخوة نعمة من الله كثيرة. انظر لما تأتيك زكمة ويحتقن الأنف تضيق وتشعر بشدة، فإذا عطست ذهب ذلك الاحتقان وارتاح البدن. بل يذكرون أن بعضهم يعني كتم عطسه فأصيب بالشلل، ثم بعد ذلك عطسوه أو عطس فإذا به يقوم من حاله الذي وصل إليه. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، لأن التثاؤب علامة الكسل، والكسل محبوب إلى الشيطان، والعطاس علامة النشاط، والنشاط محبوب إلى الله، ولذلك يحب الله العطاس ويكره التثاؤب. ثم أيضا التثاؤب يغير صورة الإنسان، وبعضه يمتد معه التثاؤب فإذا لم يكظم يعني يراه في صورة مزرية، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الفم، إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال حدثنا بشير بن فضل قال حدثنا سهيل بن أبي صالح قال سمعت ابن لأبي سعيد الخدري يحدث أبي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. وإذا كان التثاؤب يسيرا ويستطيع أن يكظم بفيه لكن بدون أن يؤدي إلى تغير في حياته وشكله فلا حرج. قال رحمه الله في رواية إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل، وأيضا يضحك حين يقولها كما جاء في بعض الروايات. قال النووي رحمه الله معنى شمة أبعد الله عنك الشماتة وبالمهلة مهملة سمته والقصد والهدي والهدى، وقد سبق بيان التشميت وأحكامه في كتاب السلام ومواضع. واجتمعت الأمة على أنه مشروع ثم اختلفوا في إجابه، فأوجبه أهل الظاهر ابن مريم من المالكية على كل من سمعه لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. قال القاضي المشهور مذهب مالك أنه فرض كفاية، قال به قال جماعة من العلماء كرد السلام، مذهب الشافعي وأصحابه وآخرين أنه سنة وأدب وليس بواجب، ويحملون الحديث على الندب والأدب كقوله حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، حتى هذه مختلف فيها. واختلف العلماء في كيفية الحمد والرد، واختلفت فيه الآثار، فقيل يقول الحمد لله، وقيل الحمد لله رب العالمين، وقيل الحمد لله على كل حال. قال ابن جرير هو مخير بين هذا كله وهذا هو الصحيح، وأجمعوا على أنه مأمور بالحمد لله. وأما لفظ التشميت فقيل يقول يرحمك الله، وقيل يقول الحمد لله يرحمك الله، وقيل يقول يرحمنا الله وإياكم. قال واختلفوا في رد العاطس على المشمت، فقيل يقول يهديكم الله أصلح بالكم، وقيل يقول يغفر الله لنا ولكم. الأول أظهر جاء به النص يهديكم الله ويصلح بالكم حالكم، البال الحال. قال رحمه الله باب في أحاديث متفرقة والسند المتصل حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. في هذا الحديث بيان أن أصل الخلق له أثر على من خلق منه، فالملائكة خلقت من نور فكان حالهم أحسن الأحوال، وخلق الجان من مارج من نار فكان حالهم على التمرد إلا ما رحم ربي، وخلق آدم مما وصف لكم أي من تراب فكان حالهم على شأن الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فعلى ذلك كان بنو آدم منهم الأحمر الأبيض والأسود والطيب والخبيث والسهل والحزن، الحزن مراد به الصعب. قال باب الفأرة وأنه مسخ. وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى العنزي ومحمد بن عبد الله الرازي جميعا عن الثقفي اللفظ بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، يعني هل هلكت هلاكا عاما أم بقي لها نسل، ولا أراها إلا الفار، ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه، وإذا وضع ألبان الشاء شربته. الفار كان موجود قبل ذلك، لكن على يعني التوجيه الحديث ربما نوع من الفئران، وإلا فالفئران كانت قبل مسخ بني إسرائيل، والقردة والخنازير كانت قبل مسخ بني إسرائيل، وهناك حديث ابن مسعود لم يجعل الله عز وجل لمسخ النسل وهو المقدم. حديث ابن مسعود المقدم لأن النبي هنا صلى الله عليه وسلم تردد، ثم بعد ذلك حديث ابن مسعود لم يجعل الله لمسخ النسل هو المقدم. قال أبو هريرة فحدثت هذا الحديث كعبا فقال أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت نعم. قال ذلك مرارا؟ قلت أقرأ التوراة، يعني كالمنكر عليه. ومن أين علمت؟ هل أنا أقرأ التوراة؟ قال باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن ابن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، معناه على وجهين. قال القاضي يروى على وجهين، أحدهما بضم الغين على الخبر، ومعناه المؤمن الممدوح وهو الكيس الحازم الذي لا يستغفل فيخدع مرة بعد أخرى ولا يفطل لذلك. وقيل إن المراد الخداع في أمور الآخرة دون الدنيا، والوجه الثاني بكسر الغين على النهي أن يؤتى من جهة الغفلة. قال وسبب الحديث معروف هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر أبا غرة الشاعر يوم بدر، أصر أبا غرة الشاعر يوم بدر فمن عليه وعاهده أن لا يحرض عليه ولا يهجوه، وطلقه فلحق بقومه ثم رجع إلى التحريض والهجاء، ثم أصره يوم أحد فسأله المن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وهذا السبب يضعف الوجه الثاني، وفيه أنه ينبغي لمن ناله الضرر من جهة أن يتجنبها لئلا يقع فيها ثانية، ومنه كيف أوادعك وهذا أثر فأسك، يذكروه في كتب الأمثال على أن رجلا يعني كان يرعى فعدت الحية على أخيه فقتلته، ثم اتفق معها على أن يعيش معها على وئام وسلام ويرعى في جهتها كثيرة المرعى، فبينما هم على ذلك إذ رأى منها غرة فأراد أن يثر لأخيه فضربها بالفأس فأصاب رأسها ولم يقتلها، ثم أراد أن يبرم الصلح معها مرة أخرى فقالت كيف أوادعك وهذا أثر فأسك. الإنسان يكون على حذر من أن يستغفل، فإن الاستغفال يضر ويجرع. بعض الناس إذا شعر أنه استغفلك تمادى في استغفاله، ما يقول هذا الكريم عفى عني أو تجاوز عني، وإنما يتمادى في استغفاله. في فتاوى ابن باز أما العطاس إذا عطس وهو في الصلاة فإنه يحمد الله كما جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عطس يحمد الله ولا يضره ذلك بينه وبين نفسه. أما التثاؤب فلا يقول شيئا وإنما يكظم ما استطاع ويضع يده على فمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد التعوذ إنما هو من فعل الناس، فإن الناس لما عرفوا أن التثاؤب من الشيطان صاروا يتعوذون منه، وإلا فلا نعلم أنه ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في شرعية التعوذ عند التثاؤب، وإنما شرع الله عند التثاؤب الكظم وضع اليد على الفم ولا يقول ها فإن الشيطان يضحك منه إذا قالها، وإنما الذي عليه أن يضع يده على فمه ولكن لا يتعوذ لأنه ليس عليه دليل. أما في غير الصلاة فالأمر أوسع. جزاك الله خير، ونحن لا نقول به لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، ولا أدري من أين دخلت علي، أحيانا يدخل على الإنسان أمر مشتبه.